بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك ومن نجعل السنة والجماعة في نقد الرجال والكتب والطوائف. وصلنا إليه. كنا أخذنا منه شيء؟ المقدمة اليدية. احنا اخذنا هي المقدمة فإن الله بعث محمدا بهدى دين الحق ودرع الدين كله وكذا. حد كان معه كتاب الدرس فات؟ طيب، نبدأ بأول فصل، منهج الإسلام وأئمته في نقد الأقوال والأشخاص.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الشيخ ربيع حفظه الله تعالى: منهج الإسلام وأئمته في نقد الأقوال والأشخاص وتقويمها، وبيان أن العدل الحقيقي إنما هو في هذا المنهج. قال: القرآن الكريم يمدح المؤمنين دون ذكر أخطائهم، ويذم الكفار والمنافقين دون ذكر محاسنهم. مدح الله تعالى المؤمنين في كثير من الآيات القرآنية، وذكر ما أعد لهم في الجزاء العظيم، ولم يذكر شيئا من أخطائهم من باب الموازنة. وكل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. وفي ذلك مصلحة عظيمة، هي أن تتحرك النفوس إلى التشبه بهم والسير على منوالهم. وذم الله تعالى الكفار والمنافقين والفاسقين في آيات كثيرة، ووصفهم بما فيهم من الكفر والنفاق والفسق، ووصفهم بأنهم صم بكم عمي، ووصفهم بالضلال والجهل، من غير أن يذكر شيئا من محاسنهم، لأنها لا تستحق أن تذكر، لأن كفرهم وضلالهم قد أفسد وشوه تلك المحاسن وصيراها هباء منثورا. قال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال تعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وقال: وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. وقد قص الله علينا مواقف الأمم الكافرة التي كذبت رسله، فذكر من كفرهم وتكذيبهم ومخازيهم ثم إهلاكهم وتدميرهم.
يعني لما ذكر الله المؤمنين، ذكر الله سبحانه وتعالى المؤمنين ومدحه عز وجل، معلوم أن المؤمن ليس معصوما، عنده أخطاء، لكن ما ذكر الله عز وجل الأخطاء حال المدح تشجيعا على الاقتداء به، ولما ذكر الكفار المنافقين وأصحاب الضلال لم يذكر حسنة لهم، مع أن أحدا لا يخلو من حسنة تحذيرا منه. فصار هذا أصلا في نقد الرجال والطوائف حال الحكم عليهم، لا يجوز ذكر محاسنهم، لأن ذكر المحاسن دعوة للتعلق بهم، ذكر المحاسن تهوين من شأنه. ولهذا لا ينضبط عندك هذا الأصل إلا إذا عرفت أنه فرق بين الحكم على صاحب البدعة وبين قبول روايته وبين تلقي العلم عنه، لا بد من التفريق. حال الحكم لا تذكر حسنة، قل ضال مبتدع منحرف ولو كان أعبد الناس. حال التلقي لا يجوز ولا كلمة واحدة، كما قال سبحانه: قد ننزل عليكم في كتابنا إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. وقول ابن سيرين لما عرض عليه الآية والحديث قال لا وأبى. وأيوب لما قال القائل أكلمك كلمة قال ولا نصف كلمة. فلا يجوز التلقي عنهم بتاتا. بعض الناس يقول لك أنا أسمع مواعظهم، فهم أناس مثلا عندهم مواعظ وكذا، لا يجوز لك أن تسمع مواعظهم ولا أناشيدهم ولا أن تأتي بكتبهم وتحتفظ بكتبهم ولو كان فيها بعض حق، لأن هذا نشر لمنهجهم وتزكية لهم. الأمر الثالث قبول الرواية، وهذه الرواية تقبل، روايتهم تقبل كما هو شأن الأئمة بشروط، وذلك لجناب الرواية. وقبول الرواية غير قبول العلم، قبول الرواية غير طلب العلم. قبول الرواية متعلقة بالحديث، فإذا توفر فيه شرط قبول الرواية قبلت، أما طلب العلم لا. الأمر الرابع ترجمة هؤلاء، حينما تأتي تترجم لا بأس أن تذكر ما لهم وما عليهم جميعا، لأن المقام مقام ترجمة إحاطة. تقول عمرو بن عبيد المعتزلي هذا وقد كان من أعبد الناس، وكان الخليفة يقول كل الناس يبتغي صيدا إلا عمرو بن عبيد وكذا 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 وكذا. هذه ترجمة عادي، الترجمة تذكر فيها كل شيء، لأن ترجمة ليست حكما، ترجمة بيان حال، إنما الحكم لا تذكر. هو بيت القصيد يعني اللي يعنينا في هذه المسألة من جهة الأحكام يعني الحكم على الشخص المبتدع، بالك؟ فتحكم على المبتدع حكما واحدا ضال. فما كان أهل السنة يقولون عمرو بن عبيد العابد الضال، إنما المعتزل المحترق الضال، ما كان يذكرون شيء من هذا. قال يونس بن عبيد لولده لما بلغه أنه خرج من عند عمرو بن عبيد قال يا بني لأن تلقى الله خائنا سارقا زانيا أحب لي من أن تلقى، برأي عمرو بن عبيد. ما قال يا بني أنا أعلم من عمرو بن عبيد كيت وكيت وكيت وإنه عابد وإلى آخره، لكن لا تطلب أو لا تدخل عنده فكذا وكذا أبدا. الحسن بن صالح كان عنده حسنات كثيرة لكن خالف السنة، لهذا ما كانوا يذكرونه إلا بالمخالفة. يقول بعض السلف لو لم يولد الحسن بن صالح لكان خيرا له، ولهذا لضربت حسناته. حتى ولو كان رجل من أهل السنة الآن ثم انتكس على عقبيه، ما تقول أنا مثلا هذا الرجل رجل فاضل له كذا ولكن منحرف أو انحرف، لا اذكر انحرافه، ما تذكر ماضيه، العبرة بالخواتيم. وعلى العكس كان ضالا مضلا وصار سني الآن، خلاص لا، ما لك علاقة بمخالفاته من قبل، لأنك لو قلت هذا كان وكان 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 والآن على السنة، قد يقول البعض أنتم تفرقون ليه، وهذا كان ضالا ومستحيل يكون على السنة وقد تشرب قلبه بدعة ظهرا طويلا. إذا قل هذا رجل سني، هذا رجل سلفي، أو قل هذا رجل مبتدع ولو كان ماضيه أنه كان سلفي. ولهذا هذه مسألة يقع فيها الكثير للأسف، أنه تبقى شبهات التعلق بالمشايخ وإن خالفت، بس كل واحد له شيخ. الإخواني ممكن يقول لك والله القرضاوي كيت وكيت، لكن إمام عندهم، فالقرضاوي إمام لا يقبل الإخواني كلام فيه وإن وافقك في كلام آخرين. مثلا أتباع مثلا حسان أو كذا نفس الكلام، يقول لك احنا في عندهم مخالفات ولكن لست مقتنعين بالله بتبديعهم. ليه؟ لان يرى ان حسنات. كذلك رسلان، واحد يقول لك انا مقتنع بان عندهم مخالفات لكن انا مقتنع لست مقتنعا بالتبديع. طب ما دليله؟ يقول انا عارف عنده مخالفات وسب وشتم وسرقات وما ادري ايه وغلو في الجرح وكذا، ولكن لست ابدع. لماذا؟ 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 لأنه مثلا كان يقول أو يدعو السنة مثلا، وهو مثلا يدعو السنة. طب في ما لو دعا الإنسان للسنة ثم ناقض، هل ينظر إلى العموم أو ينظر إلى ما ناقض فيه؟ هل هو بهذا يخالف السنة أم لا يخالف السنة؟ فإن قال قائل لكن أثنى عليه فلان أو أثنى عليه علان، طب إذا أثنى عليه فلان أو علان قبل حصول هذه الأشياء هل تبقى التزكية عاصمة له أم ماذا؟ علماء أثنوا على زيد في سنة 1410 مثلا يعني، ثم ظهر منه ما ظهر 1420. هل لك تستدل بالأشياء الأولى؟ أقول لك على فكرة بقى، الحلبي عند الشيخ ربيع للنهار كان، المأربي شرحه، المأربي والحلبي عند الألباني. هل الألباني زم الحلبي؟ مات ولم يزم الحلبي ولم يزم المأربي، كل دول سبقت تزكيته. الشيخ ربيع قال ولو زكى الإنسان من زكى. العبرة بماذا؟ العبرة بماذا؟ العبرة بما هو عليه الآن. قال ولو زكاه الإمام أحمد. نقرأ بعض السلف يقول ولو زكاه الإمام أحمد، لأن الإمام أحمد هيزكي بناء على ما يظهر لو في وقت، فإذا ظهر الخلاف ذلك وعليه احذر الاصطياد. احذر الاصطياد بإيه؟ بمبدأ التزكيات. ولهذا أنت نفسك ما قبلتها في حسان والحوين وكذا وغيرهم، ما قبلتها في هذا في المأرب والحلب، مع أن المأرب والحلب زكاهم أو أثنى عليهم علماء من علماء العصر خلاص، لكن بعد ذلك لما ظهرت المخالفات رد هذا الكلام وقبل كذا وكذا. طب قد يقول قائل مثلا هذا الرجل أنت اللي طعنت فيه، في الناس ما طعنوا فيه. طيب أقول لك الناس إما في البلد أو خارج البلد خلاص، اللي داخل البلد أنت أدرى، أنت أدرى، كل هؤلاء يعرفون المخالفات ولكن لا يتكلمون، جبنا من يتكلمون. والذي خارج البلد ما يعرف. ولست أقاعد لك قاعدة استفيدها بارك الله فيك، ليست العبرة بأن واحدا هو الذي جرح، العبرة هل جرح بدليل أم لا. يبقى هذا العبرة، هل جرح بدليل أو لا. وإن المجرح التجريح المفسر لا يقدم على المعدل التعديل المجمل أو التعديل القديم. فإنت لك أن تقول، أنت نفسك بتقول أنا عنده مخالفات 1 2 3 4 10، لكن زكاه الناس. يعني إذا أنت بتخالف الناس اللي زكوه بما ظهر لك من علم طرأ عن هذا الأمر. فإن قلت لكن ممكن المخالفات دي لا تصل لحد البدعة، نقول طب إيه رأيك الآن؟ العلماء يحذرون من الحدادية ليل ونهار، ممكن تقول لمن هم الحدادية؟ الحدادية خلاصتهم ايه؟ غلاة تجريح، صح؟ صح. وانت مقر ان هذا الرجل من غلاة التجريح، وارجع الى ردود رد مفصلة وكثيرة جدا. الامر الثاني ان الانسان حتى ولو لم تثبت بدعته لا يتلقى عنه العلم ان كان كاذبا وسارقا، حتى ولو كان الكاذب والسارق معاصي، لكن لا يتلقى العلم عن الكاذب كما قال الامام مالك لا يطلب العلم عن اربعة وذكر منهم الكاذب. فلما انت تذكر أن هذا الرجل عنده ثناء على أهل البدع، وأن هذا الرجل عنده غلو في التجريح، وأن هذا الرجل عنده سرقات، وأن هذا الرجل عنده كذب، وأن هذا الرجل عنده قواعد استحدثها وهي الإلزام بتبديع، وأن هذا الرجل عنده طعن إلى الآن على موقعه في الأنبياء. هل كان داود عليه السلام، هل كان أيوب عليه السلام رجلا قد حصل له من القذارة ما أن ألقاه قومه على مزبلة؟ هل كان داود عليه السلام رجلا فقد ضميره حتى عاد إليه ضموره فحكم بكذا وكذا؟ عنده طعن في الصحابة إلى الآن موجود. هل كان خالد بن وليد قد أرسله عمر بن الخطاب بلالا ليخلع عمامته ثم يربطه بها أمام الناس وكذا وكذا وهذا موجود؟ هل المدح لأحمد السنة إخواني موجود إلى الآن؟ هل هذا ثناء على أهل البدع أم تحذير أهل البدع؟ إلى غير ذلك من هذه الأشياء. فلماذا تجعل هذا الرجل مع تلك الطوام عندك كيت وكيت ليس مبتدعا، وجعلت الحويني مبتدعا بجرة قلم؟ لماذا؟ هتقول لأن العلماء قالوا كذا، لأن وصلهم هذا فحكموا بما وصلهم. فالعبرة أنك تعرض هذا على العلماء. وشوف العلماء يقولوا إيه؟ هيبدعوا بأقل من هذا بكثير. أنا كما قلت لك خذ واحدة بس، غلو التجريح، الحددية معروفون غلو التجريح، هذا هو. وأنت تعتقد هذا ولا ما تعتقد؟ الأمر الثاني أنت تعلم هذا الرجل يثنى على ولده متحديا العالم كله، حتى الذين يحبون يخالفون في ولده، ومع ذلك يثنى عليه بأنه من الذين يعرفون الجرح والتعديل ومن 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 ويدافع عن سرقاته. الإمام مالك رحمه الله عليه قال ما يؤخذ العلم عن الكذاب، عن أربع منهم الكذاب، فلماذا أنت تسمع وتأخذ العلم عنه؟ فوام كما قلت لكم من قبل، أسهل رجل وأيسر رجل يتكلم فيه هذا الرجل وحزبه لعديد المخالفات وتنوعها. لكن أنا ما أريدك أن تكون صاحب هوى، يعني كيف تسقط القواعد يعني انا ما اقولك انت قوم يلا قول لي ايه اخطاء الحويل، ها هتقول لي ايه؟ ماذا ستقول؟ تقول رجل ثورجي او يؤزز او على السلاطين على المنابر، طيب هذا الرجل في جمعة الشيعة والمستشار وكذا كان يؤزز ايضا وانتقد السلاطين على المنابر، ولما قامت الثورة قالوا بجواز العزل. وعليه وقال زميله بأنه لم يكن حاكما شرعيا أصلا، ما كان حاكم أصلا من أصله، يعني مش حتى خروج على حاكم أو جواز عزل أصلا ما كانش، لم يكن إماما ولم يرد عليه إلى الآن. فالشاهد يعني أن العبرة ليست بمن جرح ومن لم يجرح، العبرة إيه؟ بدليل من جرح. واتفقت الأمة على قبول العلم ولو من الصغير إذا دل عليه الدليل. انتبه، اتفقت الأمة على قبول العلم الصغير طالما دل عليه الدليل حتى ولو كان صغيرا. فكم الذين نصحوا عمر بن الخطاب وهم دونهم فكان الحق معه؟ أليس ابن عباس قد أنكر على الشيخين؟ من ابن عباس ومن الشيخان؟ أليس ابن عباس أنكر على جلوسه في مجلس عمر بصغر سنه فأراهم عمر من هو ابن عباس؟ فلا تقاعد قواعد جديدة ولا تخطر وتنوع بين الناس في الكلام، فتقبل كلام هذا ولا تقبل كلام في هذا لكون أمور عندك. يبقى رجعنا إلى مسألة الموازنات، وإلا مع كل ما سطرت وكتبت وعنده 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 ولكن، طب ولكن إيه؟ ولكن عنده إيه؟ عنده بعض المحاسن، يبقى أنت وقعت في مسألة المحاسن والإيه الحسنات والسيئات. نفس الكلام اللي عندي حسن وعندي قرضة وعندي أي أحد نفس الكلام. حسن بن صالح كان عنده إيه؟ كان عنده ليرى الخروج على أمراء زمانه، خلاص مع ذلك حذروا منه الليل والنهار. نعم.
قال: وقد قص الله علينا مواقف الأمم الكافرة التي كذبت رسله، فذكر من كفرهم وتكذيبهم ومخازيهم ثم إهلاكهم وتدميرهم ما ذكر به القرآن، ولم يذكر شيئا من محاسنهم، لأن الهدف الأساسي من ذكر ذلك هو الاتعاظ والازدجار عما ارتكبوه في حق رسولهم من كفر وتكذيب، لئلا يكون مصير من فعل فعلهم مثل مصائرهم ومصرعه مثل مصارعهم. ووصف الله اليهود والنصارى بأقبح صفاتهم وتوعدهم أشد الوعيد، ولم يذكر شيئا من محاسنهم التي أهدروها بكفرهم وتكذيبهم لمحمد صلى الله عليه وسلم وما ارتكبوه من كفر وتحريف لكتبهم. وكانت لقريش محاسن دنسوها وأهدروها بكفرهم وتكذيبهم لأعظم الرسل صلى الله عليه وسلم. ولما أسر منهم من أسر يوم بدر قال صلى الله
عليه وسلم: قريش كانت مش عارف أهل كرم ونجدة للمظلوم، وخلاص حذر الله من الكفار وذكر هؤلاء. نعم.
ولما أسر منهم من أسر يوم بدر قال صلى الله عليه وسلم: لو كان المطعم بن عدي حيا ثم سألني هؤلاء
أنتنا
لأعطيتهم إياهم. وقال تعالى: تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. ولا شك أن لأبي لهب وزوجه محاسن وهما من بيوتات الشرف والمجد، لكنهما أهدر كل ذلك بكفرهما ومواقفهما المشينة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك المنهج الخاطئ قد يؤدي
منهج الحسنات والسيئات منهج الخاطئ منهج الحسنات والسيئات قد يؤدي لأن هذا المنهج الرباني قد جانب العدل تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. يبقى إذن تبطل قاعدة ذكر الحسنات والسيئات عند ماذا؟ عند الحكم. أما عند الترجمة فالترجمة قائمة على التقنيش، على جمع الأخبار، على جمع الأخبار، خبر الرجل سواء كان عابدا كان فسيقا كان فذكروا في ترجمة الحسن بن صالح أنه كان من أعبد الناس. قال من صاحبه 20 سنة؟ قال: صاحبت الحسن بن صالح 20 سنة فلم أسمعه يذكر الدنيا مرة. هل حل الحكم على الحسن بقى يقول إيه؟ ولقد كان من الزهاد قال من صاحبه 20 سنة كذا وكذا وكذا، وكان من رواة الحديث وكان يجله كذا، وقد ذكرت آراءه الفقهية في كتب أهل العلم، ولكنه كان يخرج على أمراء زمانه وكذا. هذا قد يهون من بدعته. ولهذا الكرابيسي ماذا قال؟ الكرابيسي وقع في مثل هذا، وكتب إن كان الحسن بن صالح يرى الخروج على أمراء زمانه فإن عبد الله بن الزبير قد خرج، لأنه أثره علم الحسن وعبادة الحسن. فماذا كان من أحمد؟ أن قبل هذا الكلام؟ أبدا، قال لا تقرأوا لهذا، هذا يريد أن يجمع لهم مادة مادة. فانتبه لدي المسألة، فرق بين الحكم عن المبتدع، تلقي العلم عن المبتدع، قبول الرواية عن المبتدع، الترجمة للمبتدع. تمام، هذه أربعة أشياء، كل واحدة لها حكم حتى لا تختلط الأمور الأمور عليك، فكل واحدة لها حكم. إذا حددت هذا وعرفت هذا، عرفت الحق من من الباطل في هذه المسألة. نفعني الله وإياك بما قلنا وسمعت، وأكتفي بهذا القدر اليوم، وصلى الله على عبد الله ورسوله محمد.